الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. ما زال الكلام في كتاب القضاء، وصل البحث معنا إلى المسألة السادسة. يقول فيها سيد الإمام رحمه الله: أخذ الرشوة أو الرشوة، هي مثلثة، مثلثة الراء، رشوة 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 تصح كما ورد في كتب اللغة فراجعوا. أخذ الرشوة مشهورة الرشوة، وإعطاؤها حرام إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل، وهذا هو ما عليه المشهور. العام الأغلب من الفقهاء قالوا بأن الرشوة إنما معناها الاصطلاحي دفع المال لتحويل رأي القاضي من الحق إلى الباطل، أو من الباطل إلى الحق، أو العكس. هذا اصطلاح. طبعا هذا يختلف عن المعنى اللغوي للرشوة. الرشوة بالمعنى اللغوي كل مال يدفع لتحويل رأي الآخر أو فعله أو قوله عما يريد هو، يعني المرتشي، فيسمى رشوة، دفع رشوة. هل هذا كمان حرام أو لا؟ سيأتي البحث. مثل مثلا يدفع أحيانا مال لأجل تيسير أمر، لأجل فتح طريق، مثلا يجوا جماعة سكروا الطريق، تدفع لهم فلوس يفتحوا لك الطريق، أو في بعض المرافق، بعض مراكز الحدود مع بعض الدول مثلا، إذا تدفع لهم فلوس دغري بيسروا لك الأمر، ما بعوض يتطلعوا. هي أكثر شيء نعم، لو توقف التوصل إلى حقه عليها، يعني على الرشوة، جاز. لو توقف التوصل إلى حقه على الرشوة وليس تحويل الأمر إلى الباطل، لا. وإن حرم على الآخر، بفرق سيد الإمام بين الآخر والدافع. دافع يجوز لأنه صار في مقام ضرورة، يريد تحصيل الحق، يريد استنقاذ المال، مضطر وهو بحاجة إليه، فيجوز دفع من قبل الدافع. أما الآخر تبقى عنوان، يبقى عنوان الرشوة ومصداق الرشوة متحقق على حاله، فتشمله أدلة التحريم. يقول: نعم، لو توقف التوصل إلى حقه عليها جاز للدافع وإن حرم على الآخر. وهل يجوز الدفع إذا كان محقا ولم يتوقف التوصل إليها عليها؟ يعني فيما لو كان شنو عم بقول، هو محق لكن دفعها وعدم دفعها مثل بعض، مش رح يتوصل لحقه إذا دفعها، فهل أيضا يجوز أو لا؟ سيد الإمام رحمه الله يقول: قيل نعم والأحوط الترك، بل لا يخلو من قوة. عدل سيد الإمام من الاحتياط إلى الفتوى، لأنه لا يخلو من قوة فتوى، وإن كان نعبر عنها نحن أحيانا نعبر عنها فتوى ضعيف، بس بالتالي فتوى طلب الاحتياط، بصير هذا الاحتياط احتياط شنو؟ استحباب. ليش؟ لأنه ملحوق بفتوى على خلاف الاحتياط، صار احتياط استحباب. ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها من غير فرق في جميع ذلك، بين أن يكون الرشا بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع المحاباة ونحو ذلك. نعم، الآخر للرشوة إذا تاب وأناب، ويجب عليه ذلك، أن يرجع هذا المال الذي أخذه وهو الرشوة إلى صاحبه، ويستغفر الله وتعود العدالة. يقول أخيرا سيد الإمام رحمه الله: بأن الرشا هو عنوان عام في هذا المقام، يعني ليس منحصرا في دفع المال بعنوان الرشوة فحسب، بل دفع المال في كل ما يحقق معنى ومفهوم الرشوة، وإن كان على نحو الهدية أو الهبة والمحابات، بيع محابات يعني ببلاش، حق الإكتاب لي راضة بعشر أربع محابات. هذا ما ورد في المثل. نقول الحديث عن الرشوة يقع في عدة جهات، أنا حاولت أنه أفصل في المسألة وأجعل لها عدة صور وعدة جهات. ها هنا في المسألة فيها ثلاث جهات، لكن حاولنا نوسع النطاق أكثر من هيك لحتى ندخل بعض الأمور التي لم تذكر في المسألة ها هنا ونذكرها لأهميتها. هذا لم تذكرها هنا، لكن مبنى سيد الإمام قريب مما ذكرنا، يعني ليس على خلاف مما ذكرنا مما لم يذكر هو. الجهة الأولى عنوانها معنى الرشوة. نقول الرشوة وإن كان معناه اللغوي أعم وأوسع من المعنى الاصطلاحي الشرعي، باعتبار أن معناه اللغوي يشمل جميع حالات إعطاء المال من الراشي إلى المرتشي لتحويل رأيه أو قوله أو فعله من حالة إلى حالة أخرى، وعندنا دليل على ذلك، وسيأتي أنه أحدهم يدفع المال لتحويل رجل من منزله إلى منزل آخر مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا بأس، هذا سيأتي. فالرشا وإن كان معناه اللغو أعمى أوسع، إلا أن معناه الاصطلاحي هو دفع الرشا للقاضي، بخصوص القاضي، على أنه نوسع الإطار ونوسع العنوان لمطلق من كان له شأن أو له مسؤولية أو جهة معينة أو صلاحية معينة، محل إشكال، يعني بصير في شك في أن هذا رشا ولا لا. سيأتي أنه فيما لو شك في هذا المال المذكور أنه رشا أو لا، قصد أنه ليس يحتاج إلى دليل. فإذا المعنى الاصطلاحي للرشا هو دفع المال للقاضي لتحويل رأيه وحكمه من الباطل إلى الحق أو العكس. فإذا الرشا المحرمة صرنا حاصرين في مفهوم محدد بحسب الأدلة، وهي أنه يدفع المال للقاضي أو للحاكم لأجل أن يغير حكمه من الحق إلى الباطل أو من الباطل الواضح فقط وفقط. هذا حقيقة الرشوة، مفهوم الرشوة، وليس مطلق المصادق والموارد التي هي من متعلقات المعنى اللغوي أبدا. هذه الجهة الأولى في معنى الرشوة. الجهة الثانية في الأدلة، أدلة التحريم، وقد ذكرنا البعض منها ونعيد باختصار، فهي محرمة بالأدلة الأربعة: كتاب وسنة وإجماع وعقل، ألا في مذهب فقهي جديد عم بحاول أنه يشيع فكرة أنه لا، هاي الأدلة مش أربعة، هذه الحكاية اللي تعودنا عليها وتربينا عليها أنه المصادر التشريعية أربعة والأدلة التشريعية أربعة: كتاب وسنة وإجماع وعقل، مش دقيق. ليش؟ بقول خلص الأدلة فقط اثنين، يعني مثل السنة، كيف أخواننا السنة؟ كتاب وسنة. أما إجماع ما في، وأما عقل كمان لا. ليش؟ أقول لك إجماع قل ما يحصل موارد إجماع، إجماع ما في، إجماع محصل قليل جدا موارد جدا كتبه. فشو بيطلع معنا؟ بسقط الإجماع عن أحد مصادر التشريع. بيقول لك العقل، العقل هو لا يدرك الجزئيات، بيقولوا على العقل بيشخص كليات وبكون طريق للوصول الى النتيجه، وهو احد المقدمات، مقدمه عقليه. ماكو هاي القياس بشكل الاول. فبيقول لك العقل هو بنقح الكليات، الكذب قبيح، الظلم قبيح، العدل حسن، الصدق حسن الى اخره. بيجي الشرع بيستفيد من ما حسنه او ما قبحه العقل، وبقول ان كل ما قبحه فهو كذب، كل ما حسن عرفت شلون؟ هيك. فبيقول لك هذا مجدلي، مش احد المصادر. نحن الان مش بصدد ان نناقش هذا الراي، لكن على وجهي اللي حتى لي بما انه ذكرنا الاشكال لا باس ان نذكر رد الاشكال ولو باختصار، على امل ان نتعرض الى هذا البحث بشكل مفصل لاحقا ان شاء الله. نقول هذا الكلام مجدئي بل مش صحيح. اما الاجماع لو سلمنا جدلا كما تقول بان ما ورده قليله جدا، فما ورده قليله ما بنلغي كونه دليل. يعني اذا كانت ما ورده قليل يعني ببطل دليل، طب دليل في هذه الموارد القليله استهين. هذا لو سلمنا انه ما ورده قليله، لكن الصحيح لا، انا وغيري، غيري وانا اشتغلنا على هذا الموضوع، طلع معنا موارد اجماع كثيره جدا، والمحصله مش المنقول، المحصله موارد جدا كثيرة، لا أقل لا أقل في الطائفة الإمامية حقا. هلا إذا بدنا نقول مع المذاهب الإسلامية الأخرى فبيطلع كمان جملة كثيرة عليها الإجماع. مين بقول إنه الإجماع مش وارد ومش دليل؟ حتى لو قلت موارده قليلة بس بيتصلوا بالتالي الإجماع. في كتاب لمحمد بن مسلم أحد أصحاب الإمام السلام، هو من أصحاب الكتب وله أصل يعني له كتاب، كأنه شفته مرة موجود في قوم جبته. واحد العلماء كتب الإجماعات، كتاب الإجماعات، راجعوا مهم هذا الكتاب، حاطط موارد إجماعية كثيرة جدا جدا. فمش دقيق أنه نحكي هالحكاية جديدة أنه الإجماع إما محصل أو منقول، والمنقول غير محصول والمحصل غير حاصل مثل ما حدا حكيها بهالزمانات. صحيح الإجماع المنقول غير معقول مش حجة، لأنه منقول هذا ما بحط، والمحصل اللي غير حاصل لا مش مطلقا، مش قاعدة مضطردة أنه المحصل دائما غير حاصل، لا في عندنا إجماعات محصلة حصلوها خاصة المتقدمين الطوسي الشهرين كذا موجود. لكن إن شاء الله نحكي فيها. فالأقوى والأصح أن الأدلة الشرعية هي أربعة وليس كتاب وسنة فقط. أما من الكتاب يمكن الاستدلال على رحمته بالآية الكريمة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أما السنة الكثيرة جدا الروايات فتصل إلى حد التواتر. الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله الشيخ النجفي يقول بأنه متواترة، يدع التواتر على هذه الروايات. هلا أنا وقفت عنده لأنه هذا المقدار اللي مذكور بالجواهر ما بحط التواتر على إيه. منها كما في القصار في رواية عمار بن مروان، صحيحة عمار بن مروان، قال أبو عبد الله السلام: كل شيء غل من الإمام فهو سحط، وسحط أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر، ومنها ثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. فأما الرشا يا عمار، هذا الشاهد في هذه الرواية، فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا ليس المراد من الكفر ها هنا هو المعنى الأول له، وهو خروج عن الدين وترتيب آثار المرتد عليه، مرتد عن فطرة، مرتد عن ملة، حسب هوية هذا الشخص الكافر. فليس المراد منها الكفر ها هنا بهذا المعنى، وهو أنه خرج عن رتبة الإسلام، يعني صار مرتدا، يعني تقسم تركته وتبان زوجته، و نفترض بعد ان يقول انه يقتل اذا كان مرتد عن فطرة، يقتل دون ان يستتاب. اذا مرتد عن ملة لا يستتاب ثلاث مرات كما في بعض
العبارة.
ايه، هو من باب التشديد وليس بالمعنى الكفر. تشديد هذا الامر القبيح المحرم، وتشديد في بلوغ هذا المرتشي او الراشي، بلوغهما مرحلة العصيان والقسط، يعني تسقط العدالة قطعا. هذا من جملة الروايات، ايضا من جملة الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله في مجمع البيان، مجمع البيان للشيخ الطبرسي، الفضل بن الحسن الطبرسي، كتاب جيد جدا في تفسير القرآن، من افضل كتب التفسيرية، الا انه بده شوية تنقيح، بده شوية تشذيب، يعني إزالة بعض الروايات اللي موجودة فيه. إذا الواحد يشتغل فيه صح، في بعض الروايات عن عكرمة مثلا وقتادة بلغهم هذا، أو الحسن البصري شيلهم مثلا يمشي الحال، كتاب كثير، وإلا عكرمة مش حجة عنا، قتادة مش حجة عنا، كذابين. الحسن البصري يعني واقع عن الرجل عنده عقد كبيرة على مولانا الإمام عليه السلام، كان يكره الإمام علي مش عارف ليش، ومات عم يكره الإمام علي. هذا واقع عن وضعه صعب، نجي نذكر رواياته لا لفظا بلا حافظ. شوفوا كل كلمات الحسن البصري، وكان يحب المولى، مولى أمين.
والحسن
البصري اللي بيقولوا عنه صوفي، هو نص صحيح صوفي، يعني في حكي عنه، راجع ترجمته، له ترجمة حلوة إنشائيا بلاغيا، يعني سيئة جدا يعني في المضمون. أيضا رواية يوسف بن جابر قال، قال أبو جعفر عليه السلام، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. هذا من باب المشاكل، يعني كل واحد يسألني سؤال شرعي مسألة فقهية بدفع 10 دولار عليها. يعني أجرة عم يجعلنا جعل على هذا من الكتاب والسنة. أما الإجماع فهو مما لا يخالفه أحد من المسلمين قطعا، لا يخالفه، هذا محقق، راجعوه، راجعوا بعض الجواهر الشهور تدعي الإجماع، بس إجماع محصل منقول، فهو مما لا يخالفه أحد من المسلمين، بل لا يخالفه أحد من عقلاء العالم في مقام التقاضي وطب الخصومات ونزع المرافعات أو حل المرافعات، فهو عليه إجماع، مش بس إجماع شرعي من المسلمين، حتى من عقلاء العالم. كل عقلاء العالم إذا عندهم قاضي، هلا ببلاد الغرب وبلاد الكفر مقام التقاضي عندهم أمر مستعظم ومستنكر جدا، أن يأخذ القاضي الرشوة من أحد المتخاصمين، بالعكس بيعملوا مشكلة في بعض القضايا حصلت، حبسوا سنوات القاضي على هذه الرشوة، يعني أمر مستقبح
في بلاد الكفر،
حقيقة مستقبح حتى عقلائيا، يعني مش بس. هذا أيضا في الإجماع. وأما العقل فإنه يستقبح إحقاق الباطل وإبطال الحق. العقل يقضي بشنو؟ بحسن العدل وقبح الظلم، مش العكس. فالعقل يستقبح إحقاق الباطل وإبطال الحق، بل هو من أبشع صور القباحة عند العقل. ليش؟ لأنه ظلم بين، لأنه ظلم بين واضح عند كل ذي لب أظلم، كل ذي عقل يستنكر ذلك. فتمت الأدلة على مصادر تشريع الأرض وعليه. فالرشا حرام لكل من الدافع والآخر، لإطلاق الأدلة المتقدمة الشاملة للإثنين معا، الدافع والآخر، إلا في موارد سيأتي التعرض لها كما في المثل. الجهة الثالثة، متى تجوز الرشوة؟ يقول السيد الإمام رحمه الله: نعم، لو توقف التوصل إلى حقه عليها جاز للدافع وإن حرم على الآخر. فأما التفريق بين الدافع والآخر فيجوز في هذه الحالات للدافع، وذلك لأجل دفع الضرورة ولقاعدة نفي الضرر، وللحديث حديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله، حديث الرافع حيث يقول صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة أشياء. في حديث يقول ستة مش تسعة، يقولون أهل السنة بيقولون فيه، نحن موجود عندنا هذا، لكن في حديث الرافع تسعة أو ستة مذكور ومضطر إليه: رفع عن أمتي تسعة. ولحديث الرفع أيضا. ويحرم على الآخر، هذا بالنسبة للدافع يجوز له لأجل الضرورة ودفع الضرورة، وهذا لا إشكال فيه. أما بالنسبة للآخر لا يجوز لعدم وجود المسوغ الشرعي أو العقلي لذلك، فتشمله أدلة حرمة الرشا بلا خلاف، يعني تبقى منطبقة عليه. وهذا المورد، هذا المصداق، هو أحد مصادر عموم حرمة أخذ الربا، أخذ الرشوة. المسألة الرابعة أو الجهة الرابعة في هذه المسألة: وهل يجوز الدفع إذا كان مخططا ولم يتوقف التوصل إليه عليها على الرشوة؟ يعني لا يتوصل إلى الحق بدفع الرشوة. يقول سيد الإمام: قيل نعم والأحوط الترك، بل لا يخلو من كوبا يقول، وهو الأقوى صحيح، وذلك ببقاء صدق عنوان الرشوة في المقام، فتدخل تحت عمور أدلة حرمة الرشا بالأدلة الأربعة. والحمد لله رب العالمين.